فيقول الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. فلا بد ان نكون على يقين من هذه الحقائق. فالارتباط بين النمل والرزق هي قضيه عقائديه اولا، وقبل ان تكون مخططا لعباده المسلمين، وذلك لتعلقها بالربوبيه والالوهيه. فالله عز وجل يضمن العباد برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، مقومات الحياه دون تفريق. انت حياتك روحك الذي في بدنك وليس يسير الحياه، انت ما تعرف على شيء. قلبك الذي يلق وينبض وانت مستيقظ وانت نائم بطريقه لا اراديه، اين الموتور الذي يشغله واين الجهاز الذي يشغله؟ من الذي يحفظ لك هذا القلب وكل عوائق الجسم تعمل؟ هذه يعني سوف تبقى مقومات الحياه الى اجل يعلم الله مداها. حتى اما من ناحيه افعال الربوبيه، فمعنى الربوبيه التربيه وتوفير مقومات يعني الحياه. من الذي يؤمن لنا الهواء الذي نتنفسه؟ الماء الذي نشربه؟ الشمس التي هي عامل مهم جدا في استقامه حياتنا؟ استقرار الارض، الارض الذي اذا يعني خرج الانسان الى الفضاء نراها مثل الكره معلقه في الفضاء، كره معلقه. من الذي يحفظها ان تزول؟ ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، ليس الا الله عز وجل. فلا تحنقوا على ارزاق الناس، وليس بايديكم مفاتيح رزق الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: وانبتنا فيها من كل شيء موجود. فانبتنا فيها من كل شيء موجود، ظاهره التوابل كما استدرك ان شاء الله من ضوابط الخلق التي ضبط الله بها هذا الخلق في توازن بين المخلوقات، وبه تستقيم الامور. تامل مثلا مساله ظاهره الانهار والاصحاب. منذ ان خلق الله عز وجل الانهار وطلعها للبحار، فالظاهره مستمره، الانهار تصب في الايه؟ في البحار. لا الانهار جفت ولا البحار امتلأت. من الذي يزن ذلك؟ هو الله تبارك وتعالى. من الذي نزل الى ينظم نسل الاسماك في الماء والطيور في الهواء والحيوانات على الارض؟ ما تفكر هذا؟ لا يعني لو ان الوحوش كثرت بحيث كانت اضعافا مضاعفه اكثر من الادميين لاهلكتهم. هل هناك هيئه تنظيم اسره المستقبل عند الاسود والوحوش والنمور؟ لا، انما يدبرها الله. هذا ليس الينا نحن. نعم، اسره المستقبل المهله. فالذي يحتاج اليه الانسان هو الخبز وليس اقرار منع الحمد. هذا التفرغ السلبي في مواجهه المشاكل. الفرد كان يخرج ما عنده من الطاقه ويستخرج وضعه في البحث عن مصادر الرزق، ويطلقون انفسهم بعد 50 سنة، بعد 1000 سنة، مسرح يكون شكلها ايه ومستقبلها ايه؟ بعد يعني 100 سنة حتى والله اعلم. يعني الذي نعلمه جيدا هو اننا سنموت جميعا، لكن الارزاق هذه ليست الينا. اولا هناك امر مهم وهو ما نختم به ان شاء الله الكلام اليوم، ان في خلاف يعني كما يذكر يعني علماء الاقتصاد الاسلاميون، في خلاف جوهري بين الاقتصاد الاسلامي وطريقته في التعامل مع هذا الوجود، باعتبار انه ينبثق وينطلق من منطلق ايماني بالغيب وبالرزق، وبين الاقتصاد المادي او الاقتصاد السياسي. علماء الاقتصاد يقول ان النظرة هي الاصل، النظرة اصل اصول الخلق. اما الاسلاميون فيقولون ان النظرة ليست اصلا من اصول الخلق، لكن النظرة هي قلة موارد الرزق، يعني مجرد ظاهرة، ظاهرة بكلها اسباب وعوامل، كان يعجز الانسان عن ان يستفيد بما في الارض من خير. يعني الانسان قاصر عن الاحاطة وعن التنظيم الى مستويات كافية ليستوعب ما خلقه الله في الجنس البشري من رزق. يعني الأشجار كثيرة في الأرض، لكن الإنسان عاجز عن أن يقطع هذه الأشجار ويهذبها كي يستفيد منها. كذلك عند الإنسان ميل إلى التقليل من التضحية والشقاء في سبيل كسب العيش. فإذا استطاع الإنسان أن يقرب عن طلب الرزق ونهائيا وفي نفس الوقت يتنعم بكل ما يرغب فيه، فهو لا يتردد في ذلك. فهذا أيضا من عوامل الندرة. يتلف الناس ايضا كثيرا مما ينتجونه، كاجهزه الدمار وادوات التخريب المعروفه كالاسلحه وغير ذلك، والحروب الباغيه والظالمه، هذه كلها
من أسباب وعوامل حصول هذه النبرة، فيهلك جانب كبير من المنتج. يأتي جانب ذلك التضامن الذي يكون بين الناس في قسمة الأرزاق وعدم العدل في ذلك، حتى يصل الأمر إلى حد الإتلاف. يعني النبرة تحصل مثلا في بلاد مثلا أمريكا أحيانا عشان يحافظوا على سعر مثلا القرح، ويكون الناتج كبير، الناتج المحصول كبير جدا، فعشان يحافظوا على السعر الرأسماليين ياخذوا الكمية دي ويلقوها في البحر، لأن عشان قانون إيه العرض والطلب، فيقلل المعروض حتى يزداد الطلب عليه ولا يحصل كثافة سلوك، فيرد لها في المحيط. فالاقتصاد الإسلامي يقرر أن الأصل في الخلق هو الوفرة، الأصل هو الوفرة وليس النكرة، إيمانا ويقينا بأن تقدير العزيز الحكيم القاهر فوق عباده ويقتضي ذلك. يعني تقدير الله عز وجل لما الناس محتاجون إليه لا يمكن أن يزيد مقصرا عما يلزم، بل هو كاف ويزيد. النكرة نسبية، عرض يظهر ويختفي ويساعد الإنسان بغذائه وجهوده على تعميقه وانتشاره وتكوار ظهوره. يقول عز وجل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. هناك في هذا الخلق ضوابط، الموضوع مش ماشي سبهللة، هناك ضوابط وقوانين وسنن تحكم هذا الوجود. نحن نعرف تطور الغربيين لقضية الألوهية، يعني إذا تكرهوا وأقروا أن في إله، هم يقولون ان هذا الاله خلق العالم فحركه ثم تركه وانتهى من كده، خلق العالم وحرك العالم وتركه بعد ذلك، واضح. اما نحن يعني ان نؤمن بالله عز وجل معرفتنا بصفات الله على النقيض تماما من ذلك، فالله عز وجل لا يخلق خلقه املا، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فكل شيء في هذه الدنيا في هذا الوجود يجري وليس بحسب قوانين تحكم كل شيء في هذا الوجود. فالكوكب الذي نعيش فيه لم يخلق دون هذه القوانين المحكمة، وقد ثبت ذلك بالمشاهدة وبالبحوث العلمية جيلا بعد جيل أن هذه الضوابط شاملة وثابتة، ومن أهم هذه الضوابط التوازن والوفرة وغير ذلك. نتكلم فقط على هذين الأمرين. فبالنسبة للتوازن، التوازن هو حالة من النسبية يتحقق بها الوضع الأمهل، هذا معنى التوازن، حالة من النسبية تتحقق بها الوضع الأمثل. قد يكون في التوازن فكافة ثانية مثل كفة الميزان، فيها في توازن في كفة الميزان، يعني معناها أن هذا يساوي ذلك، الكافة يساوي ذلك، فهنا تكافة ثانية. في غير التكافة الثانية يكون تناسب، بوجود هذه النسب المحافظة عليها يصلح شأن الخلق بوجود ذلك. فمثلا أمر عدد الرجال والنساء يبدي بنسبة فيها نوع من التوازن بحيث يكاد يكون عدد الرجال موازيا ومساويا لعدد النساء، وقد تكثر هذه القاعدة يعني نادرا. مثلا نسبة السكر في الدم، مثلا نسبة كريات الدم البيضاء في نسبة الحمراء، مثلا تكون مثلا البيضاء مثلا 6000 في الملي جرام والحمراء مثلا تكون 8 ملايين، فهذا توازن مش تكافؤ. فبمثل هذا التوازن يكون هذا السائل الحيوي في حالته المثلى. فكل شيء في العالم بقدر وبميزان مضبوط ومحكم بما في ذلك النفس الذكور الإناث. أيضا في حالة الاقتصاد هناك توازن بين الموارد والثقافة، هناك توازن بين المواد الغذائية وبين البشر، بين كمية الماء وجملة البشر في أي زمان، ويحصل به هذا التوازن. أما مصدر هذه الحقيقة، حقيقة التوازن، وأن الله لا يغفل تعالى الله عن ذلك، يعني عن تدبير أمر عباده وضمان الرزق لهم، فمن القرآن الكريم آية صريحة وواضحة في سورة الحج، تقول عز وجل: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، هذا معنى التوازن الموجود. ثم ان المشاهدات العلميه المستمره ايضا تؤكد ذلك. نعم. كذلك يقوم من ضوابط هذا الخلق الوفره،
وهي أن ينمات الأرض بالأمور الطيبة والموارد الجافة أو السائلة والصحاء يتواجد بالعكس مش نظرة يتواجد بكثرة تزيد على حاجة الإنسان. فقانون الأخرى عندنا يعارض قانون النبرة عند الغربيين فيجب التفريق يعني بين الاتجاهين. فالنبرة قد تقع لكن لها أسباب كنوع من الظوالم لكن ليست هي الأصل. فمثلا الأحياء المائية، الأحياء المائية في البحار والمحيطات هل يشك أحد أنها تفوق حاجة الإنسان في أي وقت؟ هي تفوق حاجة الإنسان في أي وقت، ومع ذلك تقل الأسماك في بعض الأمطار وتختفي وتتغذب الأسعار وترتفع حتى تغرق الناس. فالندرة تقع لكن بأسباب، لكن الأصل أن الإيه؟ أن الأرزاق يعني موجودة وبحيث تساوي يعني احتياجات هذا الخلق. على اي احوال هذا ما تيسر من تناول بعض ما يتعلق بهذا الموضوع فيما يتعلق بالرزق وارتباط موضوع تحديد النفس بقضيه الرزق. الانسان لابد ان يكون عنده يقين ان الذي خلق هو الذي يرزق وانه لا يرزق احد سوى الله تبارك وتعالى وان الله كما يخلق فلا يمكن ابدا ان يدع خلقه هملا. الذي خلق الاسواق يخلق لها الطعام. المسألة الإنسان يسعى ويكد ويأخذ بالأسباب فيسر الله له الرزق. ومع ذلك نؤمن إيمانا جازما أن رزق الله لا يعني يزوره حرص وحريص ولا كراهية كان. فكل ما كتب الإنسان سوف يناله وإنما التوكل يكون بالأخذ بالأسباب لكن الرزق الحقيقي هو الله كما قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خلاقا وتروح بطانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة انتهت مادة هذا الشريط ولأنه بقية الشريط المتسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
السام لدين الله من عليه إذا أراد التوبة إلى الله عز وجل. إذا ثبت الدين يقصد دين الإسلام فإنه يصبح ذلك مرتدا يرتد عن دين الله عز وجل ولا يعذر كما ذكرنا في المناسبة الأخرى بالجهل لأنه لا يجهل أحد وجوب عظيم الله عز وجل حتى اليهود والنصارى ما أحد يجهل أن الله عز وجل يعظم. فالسب والاستهزاء والعياذ بالله هذه ردة وخروج عن دين الإسلام. ويترتب على ذلك مباشرة أن ينفتح عقد نكاحه ما هو طلاق ينتهي تماما ويجب التفريق بينه وبين زوجته ثم يطبق يعني عليه كثير من الأحكام مثل قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه يعني أنه يفتى فإن تاب وإلا قتل ردة. وله أحكام إن بقي في الدنيا بعد سب الدين لسبب أو لآخر فكما قلنا ينفتح عقد نكاحه ويجب مفارقة زوجته له يفقد ولايته على أولاده لا يصلح أن يكون وليا لزوجته مثلا في الزواج. أيضا لا يرث أقاربه المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون لا يدفن لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدخل في مقام المسلمين وتحبط اعماله في الدنيا والاخره ويخلد في جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا والعياذ بالله. فان استتيب قبل موته وتاب والا فيقتل بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وعلى اي الاحوال يعني هذا الكلام العام. اما في الحالات الخاصه فينبغي التثبت ان بعض الناس احيانا قد يكون سب الدين هو نوع من بذائذ اللسان ولا يقصد به سب دين حسب الصياغه وحسب استعمال الكلمه في العرف. فان الدين احيانا يطبع على الطريقه او الـ او الـ يعني منهج الانسان او يعني اسلوبه. لكن ينبغي حينما نقابل الناس ان نكلمهم كلاما عاما لترهي بهم من هذه المعصيه الخطيره. فعلى الاقل حتى لو كان الانسان لا يقصد دين الاسلام أو هو بذيء اللسان أو غير ذلك فهو يجب تعذيره يعني يجب أن يعذره الإيمان إذا لم يحكم بردته. وأنه هذا التمييز يكون للقاضي الشرعي والله تعالى أعلم. وحد الجلد لا يقيمها إلا الخليفة المسلم الحاكم المسلم أو القاضي الشرعي يعني. لا ليس فيها أحد الرعية، لأن إذا وكلت إلى أحد الرعية فيكون كثير من العرض والفتن، لأن الناس لو وكل الأمر باجتهادها كل واحد يعني يفرق قد لا يتحرى حدود الله عز وجل في تطبيق هذه. لكن إن وقع جدلا وواحد أقام حدا من الحدود في الدولة الإسلامية بدون إذن الخليفة فإنه يعذب لافتئاته على الإمام. إذا أصاب الحد موقعه ولم يستحقه بالفعل وتم استفاء الشروط فهو في الدولة الإسلامية يعذب لافتئاته يعني تجنبه حده وقيامه بسلطة عينه بدون إذنه لافتئاته على حق الإمام. أما في غير ذلك فبعض العلماء المعاصرين يقول إن في حالة غياب الدولة الإسلامية لا يوجد الإمام حتى يستأذن عليه. على كل الأحوال هذه الأمور تخضع للمصالح لقاعدة المصالح والمفاسد، فينبغي أن يرجع فيها إلى أهل الحمد والعقل أو أهل العلم والدعوة وولهاء الناس ممن عندهم فقه وبصيرة بالأمور، لأن هذه الأشياء إذا حصل تهاون فيها قد تجر إلى كثير من العواقب غير الحميدة. والله تعالى أعلم. أما سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل وإن تاب. إن تاب تنفعه التوبة في الآخرة، أما إن لم يتب يعني إن تاب تنفعه التوبة في الآخرة ولا تنفعه في رفع العقوبة عنه في الدنيا. لماذا؟ لأن الأمة نائبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الانتصار لعرضه عليه السلام. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ربما وقع سب فعلى هو لأنه صاحب الحق، أما الأمة فلا تملك أن تتنازل عن هذا الحق لأنها نائبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إن تاب فتحقى القحقى، فإن لم يكن فتحقى القحقى، وإن تاب فهي قد تدفعه في الآخرة والله أعلم. أما في الدنيا فلا تسقط عن هذا المطلوب والله أعلم. فإذن نوسع أولوية الأسئلة المطلوبة لأنها جاءت قبل الأسئلة التكوينية. أنا البداية قلت لكم تسألوا نكمل مع من تقابلوا الناس. نعم. رأى المسيح الدجال في مكة. أيوة هذا تمثيل، هذا أمر مجرد يعني الرسول عليه السلام ضرب مثلا بذلك، وهذا لم يكن قد وقع. يعني هذا تمثيل مثل لنا ذلك عليه السلام، لكن هذا وقع بالفعل. على أن هذا نحتاج إلى تتبع الروايات بدقة، ولو كانت مكتوبة يكون ألحق، فتكون مكتوبة ونستوعب أولا إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي 100 مرة في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة غفر له ذنوب 83 سنة. فهل هذا الحديث صحيح أم ماذا؟ ما أعتقد أنه صحيح والله أعلم.
طيب،
ما حكم بدء المحافل والمناسبات بقراءة القرآن؟ أما قراءة القرآن في حد ذاتها فذات شكلها أفضل ذكر على الإطلاق، فإذا لم تقرر إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما قرر منه وهو كلامه المجيد تبارك وتعالى. وكان الصحابة ربما اجتمعوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر واحد منهم أن يقرأ والباقون يتبعون، فما في بأس من قراءة القرآن في المحافل، بل هذا مستحب، لكن لا على أن يتخذ عادة ثابتة وسنة راقدة حتى يتوهم الناس أن ذلك من الدين، فتقطع على الوقت والآخر ولا يداوم عليها. والله تعالى أخذ يبقى في الافتتاح بالذات لكن هذه بضعة إضافية، بضعة إضافية مشتبهة، فتقطع على الوقت والآخر أو غير الوقت وهكذا. والله تعالى هل يجوز ان اشغل التلفزيون لوالدي او والدتي ان امرني بهذا؟ ان كان امرك بان تشغله من اجل مشاهده يعني سماع القران مثلا القران الكريم او شيء ليس فيه برنامج ما في شيء من المحرمات وهذا عزيز جدا فلا خلف لا من ذلك. اما الغالب فهو انه لا يخلو بالمعاصي اقلها رؤيه الفاتقات المتبرجات سماع الموسيقى ربما يعني مشاهد سيئه او خليعه وغير ذلك فحسب ما يؤدي اليه هذا الامر ان كان يؤدي الى محرم فلن تتسبب في ذلك على اي الاحوال لا طاعه لمخلوق في معصيه خالقه وينبغي عليك ان تبين لوالديك انك مستعد لطاعتهما وامتثال امرهما في كل ما يرضي الله عز وجل فان كان في ذلك معصيه فقد قال عليه الصلاه والسلام لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق فلا يطيعهما فيما فيه معصيه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم سماع برنامج ثقافي او ديني في التلفزيون ان تحكمت في تشغيله؟ يعني بعض الناس يتخذون هذا ذريعه لاحضار هذا الجهاز واستعماله ويظنون انه يمكن ان يهذبوا هذا الذئب والمقابل قلنا من التعذيب تهذيب الذئب. تحكم قلنا هذا الجهاز هو نوع من الوهم والواضح والمقطوع به في مثل ظروفنا أنه جهاز حائل للمفاسد بكل أنواعها وأنه لا مصور عن الإطلاق أن يجلس إليه من يخاف الله تبارك وتعالى والدار الآخرة لغلبة الفساد جدا على أمس خطيه ومرامله. الله تعالى أعلم. أول مرة أسأله الأخ يقول هل أنت من الفرقة الناجية؟ الله المستعان. الإنسان يعني أما بالنسبة للإنسان على كلامي عن نفسه فالأعمال بالخواتيم والفرقة الناجية لا يعني تقتصر فقط على الجانب العلمي أو الاعتقادي وإنما يدخل في مسماها أيضا الجانب العملي والسلوكي. فمن ناحية العمل والسلوك فأخشى أن أكون منها وأدعو الله أن يتوب علي وأجتهد في أن أقتدي في أهل الفرقة النجية. أما من جهة العقيدة والعلم فنحن نتفكر على أئمة السلف المشهود لهم بالخيرية والذين اجتمعوا على هذه العقيدة الفلسفية عقيدة الفرقة النجية التي تبرأ من أهل البدع بكافة ألوانه كالخوارج والشيعة والقدرية وهؤلاء. فالحمد لله أن عافانا من هذه البدع ونرجو أن يتم علينا العافية ونحسن خواتمنا أجمعين. يقول الأخ ما هو موقفنا مما يحدث الآن في الجزائر وجزاكم الله خيرا؟ أما ما يحدث في الجزائر فهو في الحقيقة ليس جديدا. ما يحدث في الجزائر شيء متوقع والعلم يعني من الخطأ الذي يكون قد وقع فيه إخوانه ومر أعلم فإن الشاهد يعني يرى ما لا يرى الغائب الشاهد يرى ما لا يرى الغائب نحن الله أعلم بأعذارهم لكن عموما الظاهر يعني أن إخواننا يعني كانوا محتاجين من يعني الإلمام أكثر بالتاريخ الدعوات الإسلامية وأسلوب الحكام الطغاة في التعامل مع الدعوة الإسلامية وأيضا يعني مدارسة التاريخ ونزال التاريخ المعاصر الذي سبق فيه كثير من التجارب التي تحاول الإصلاح والتغيير عن طريق ما يسمى بالحل البرلماني عن طريق القنوات الشرعية. فهذه القنوات الشرعية بالنسبة للمسلمين ممنوع الشرب منها ممنوع العبور فيها ممنوع الاستحمام فيها ممنوع أي شيء ما عدا المسلمين دائما هم يستحمون من هذه القنوات المسمى الشرعية. يعني هذه طبيعة الكفر وأتباعه والسبيلي بالدليل والله أعلم سواء فعل ذلك آجلا أم عاجلا أو لم يفعل فالمتوقع أيضا أن تتدخل هذه الدول الكافرة لمواجهة الإسلاميين وبالذات فرنسا وقد وقع بالفعل أنهم أنجزوا هذا الصورية بكل مدى في الفترة الأخيرة المادي والمعنوي من أجل مسالدته حتى تنهر الدعوة الإسلامية في الجزائر وتحقق مآلها. الذي نستطيع هو أن نكون معهم بكل وجلاء وأن ندعو الله عز وجل لهم أن يمكن لهم وينجيهم من هذا الظالم الصورية وأن يأخذه وإخوانه من الظالمين أخذ عزيز قدر. فهذا ما ينبغي أن نجتهد في دعاء إخواننا وأن نشاركهم بقدر المستطاع ولو بالدعاء فقط، فهذا يعني أقل شيء ينبغي أن يقدم. فنكتفي اليوم بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.